بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الدليل اللاحق من أدلة المثبتين لجواز البقاء على تقليد الميت، جواز بعد المشروعية، يعني ما يشمل حتى الوجوب، يستدل له بالاستصحاب، يستدل له بالاستصحاب باعتبار أن الحجية كانت فعلية في حق المكلف، وكان يقلد هذا الميت حينما كان حيا، أي فبالتالي نعم، فبالتالي نعم بعد موته يستصحب بقاء الحجية. طبعا هذا الاستصحاب أشكل عليه المرحوم الآخون بأنه تبدل موضوع، يعني الشك في بقاء الموضوع، بل ادعى الآخون بأنه هنا ليس شك في بقاء الموضوع بل يقين بتبدل الموضوع، باعتبار أن الرأي دخيل في الفتية، ولما يكون الرأي دخيل في الفتية فالميت لا رأي له عرفا، فنشك في بقاء الموضوع، بل إذا تأملنا نحرز عدم بقاء الموضوع، لأن عرفا لا يقال الميت له رأي، وإن كان عقلا فلسفيا الميت له رأي، لأنه الرأي الحامل له الروح والنفس وهي باقية، ولكن على اتحال عرفا لا يقال أن الرأي باقي، فمن ثم يشكل في الاستصحاب المرحوم الآخر. نعم، يعني يقول آراءه فيما سبق ليس رأيه الفعلي، والحال هكذا يريد الداعي المرحوم الآخر أنه يشترط في الاستصحاب وفي الموضوع أن يكون في الفتية، عفوا في خصوص الفتية يشترط أن يكون الآن رأيه الذي يتبناه، أما سابقا كان رأيه هذا يفيد. لذلك يستشهد المرحوم الآخر بموارد الجنون مثلا وهو حي، أو الإغماء، أو تبدل الرأي إذا صار عنده رأي آخر، حينئذ لا يعتد بالرأي السابق،
الرأي السابق لا يعتد به، إذن الرأي لابد منه حدوثا وبقاء، ليس فقط حدوثا، فمن ثم هنا عرفا، لأنه عند نظر العرف أن الميت ليس بذي رأي وإن كان عقلا هو ذو رأي، فمن ثم لا يبقى الموضوع.
إذا كان يستند إلى، أما إذا يستند إلى كتبه، إذا كان يستند ليس صحيح هو الآن مات ما يمكن الرجوع إليه، أما إذا يستند إلى مثلا كاتب رسالة
أو شيء. البعض أجاب عن إشكال آخر بعد الجواب بأنه الحامل للرأي المفتي إن كانت نفسه أو ذاته، نعم عدمت أو زالت بماذا؟ بالموت. وأما إذا كان حامل له هو كتبه وتلاميذه أو حفظ الناس في أذانهم لفتاوى، فهنا يبقى الرأي موجود لكون الحامل له غيره، إلا أن هذا الجواب أو الدفع لإشكال الآخر، هذا الدفع فيه نظر من جهة دعوة الآخوند في تقريبه في الإشكال أن الرأي دخيل في الفتية حدوثا وبقاء، بقاء يعني بنحو أن يكون نفس صاحب الرأي حامل لرأيه، ومن ثم لما يجن أو يغمى عليه أو ينسى أو يتبدل رأيه من استنباط لاستنباط آخر لا يعتد برأيه السابق. بهذا السبب أنه يعتبر في حجية الفتوى حدوثا وبقاء بقاء الرأي. من ثم يقول المحمول أخونا هنا الاستصحاب في إشكال. طبعا السيد خوي عنده إشكال آخر للاستصحاب من باب نعم. البعض هم حاول يجاوب الأخون عندي الشواهد بمثل هذه الإجابة أنه تارة يتبدل الرأي، هذا يسبب رفع الرأي الأول أو وهنة أو تضعيفه، بخلاف إذا لم يتبدل الرأي فهنا يكفي فيه الحدوث غاية الأمر الجنون والإغماء والنسيان والخرف. هذه إنما اعتبر عدمها لا لإزالتها موضوع الفتية، لا لإزالة الموضوع وهو الفتية، بل بسبب دليل خاص. يعني هذه الموارد خروجها تخصيص وليس خروجها بالتخصص. في هذه الموارد المجنون أو المغمى عليه أو الناسي أو الذي خرف أو ما شابه ذلك، هذا لا يسلب عنه أنه صاحب فتية وله رأي سابق. هو في اختلاف في تفسيره، فالمرحوم الأخون يريد أن يبين أن في هذه الموارد خروج تخصصي، يعني لأن الفتوى غير باقية، ومن ثم ليس حجية لمن جن أو أغمي عليه أو نسي أو أصابه الخرف. بينما الآخرون يجيبون عن كلام الأخون أن هذه المواد ليس خروجها التخصصي، يعني انعدام وزوال الفتوى، بل خروجها تخصيصي، يعني مع أنه له فتوى، يقال له فتوى، إلا أنه الشرع قال هذا الشرط عدمه مأخوذ، أو هذا الشيء عدمه مأخوذ كشرط لحكمة ما. ويستدلون أنه يصدق لذلك الآن نقول فتاوى المحقق، أقوال المحقق الحلي. فالفتوى إذن موضوعا، في الجواب عن إشكال الأخون، الفتوى موضوعا ليست متقومة ببقاء الرأي، الفتوى موضوعا متقومة بحدوث الرأي وحفظ هذا الرأي. طبعا يقال أفتى، يقال مذهب فلان، مسلك فلان، قول فلان، رأي فلان. نعم في موارد تبدل الرأي يكشف عن خلل في الرأي السابق ما شابه ذلك، يصير معارض، يصير في خلل، هذا بحث أمر آخر. أما ما لم يتبدل رأيه ويكشف ويلتزم بالخلاف فرأيه السابق يكفي فيه مجرد الحدوث في موضوع ما في موضوع تقرر ماهية ومعنى الفتوى، يكفي فيه الحدوث. هذه الموارد خارجة بالتخصيص. التخصيص يعني ماذا؟ يعني مع وجود الفتوى موضوعا وأنه صاحب رأي وقول، مع ذلك الشارع أخذ عدم هذه الأمور قيد في الحجية، فهي قيود ليس الموضوع، قيود الحجية والحكم، حجية الفتوى. إذن ما قرره الأخون قابل للدافع. أما إشكال السيد الخوئي إشكال السيد الخوي على حال أنه من باب تعارض استصحاب يعني جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية الموارد الكلية هل هو جاري ولا غير جاري، شبهة النراقي المعروفة من تعارض استصحاب عدم الجعل مع استصحاب بقاء المجعول، تعارض استصحاب العدمي وهو عدم الجعل مع استصحاب الوجودي وهو بقاء المجعول، هذا إشكال مضطرد مبنائي وأجيب عنه على إتحال أجيب عنه في محله مبنائي. إذن الاستصحاب في نفسه تام بهذا المقدار، وإذا تذكرون مر بنا في بحث تقليد الميت ابتداء ذكرنا هذا المطلب، وهو أنه لو بني على غض الإشكال الذي نذكره في المختار استصحاب حجية فتوى الميت ابتداء أيضا تامة، لأنه هناك يقين سابق موجود في البين باعتبار أن فعلية حجية فتوى المفتي ليست ببلوغ المكلف المقلد، بل فعليته بماذا؟ بنفس المفتي نفسه، فذلك الاستصحاب أيضا جاري. غاية الأمر هناك خدشنا في جريان الاستصحاب ليس من جهة أركان الاستصحاب الفعلية وما شابه ذلك، هنا أيضا لا نخدش فيه من جهة أركان الاستصحاب، وإنما من جهة أن الفتوى ليست هي فقط كما مر إمارة محضة، لو كان إمارة محضة لجرى الاستصحاب بقاء حجية فتوى الميت سواء في الابتداء في التقليد الابتدائي كما مر، لأنه فعلية سابقة كانت للفتوى وفعليتها تدور مدار نفس الفقيه ولا تدور مدار المكلف وبلوغه، وهنا أيضا يجري لو كان البناء على أن الفتوى إمارة محضة، ولكن لأن الفتوى ليس إمارة محضة كما مر وإنما هي فيها نوع من الولاية ونوع من السلطة، هي بنفسها هي الفتية لأنها تستلزمها، البعض ربما يفسر الفتوى والفتية أنها تستلزم تسترعي تتداخل في بعض الموارد مع السلطة والولاية، لا الفتوى عموما هي سلطة، التقنين والتشريع هو سلطة، وهذا لا بقاء له بعد موت المفتي، لا بقاء له بعد موت المفتي.
البرلمانات التي قرروها تبقى حتى بعد موت هذا البرلمان ومن جيل برلمان آخر أو حتى موت هؤلاء البرلمانيون
تشريع
برلمان السلطة التشريعية
برلمان
نعم
هو
نفس
الشيء
تبقى بعد
نهاية
مدة البرلمان أو حتى بعد موته.
أنا لا أقول امتناع عقلي، امتناع عقلي ما موجود في البين، يعني يمكن تصوير للمقنن والمشرع صلاحية الآن نفس النبي صلى الله عليه وآله بعد رحيله للرفيق الأعلى الآن لا زالت تشريعات السنة ملزمة لنا، فليس امتناع عقلي. كذلك سنة المعصومين تقنينهم وتشريعاتهم التي هي منحدرة من تشريعات النبي ومتنزلة منها ومن تشريعات الله بعد مغادرتهم دار الدنيا إلى عالم الآخرة أيضا لا زالت نافذة، امتناع عقلي ما موجود في البين، إنما الكلام في خصوص ولاية الفقيه النيابية ليس هناك من دليل لبقائها ولايته بعد، بل ليس أنه من جهة قصور الأدلة في ولايته، بل هناك نوع تسالم إطباقي ومنشأ له دليل أن الميت من الفقهاء في نيابة عن المعصوم لا بقاء لولايته إلا ما نستثني سنأتي، مثل قاضي قضى شيء هذه أيضا سلطة قضى وفصل النزاع بين متخاصمين يأتي قاضي آخر يقول قضاء هذا القاضي السابق الواجد الشراء حيث أنه مات فلا ينفذ، لا نافذ. أو أن أفرض فقيه تصرف في تصرفات إن أنفذ أحكاما عامة، أفرض أوقاف قصر كذا، التصرف الذي أنجز هذا لا معنى لرفعه وإزالته، التصرف الذي أنجز. أما الأمور التي لم يقع فيها تصرف، لم يقع فيها تصرف، هنا الولاية يعني ما يتجدد من تصرفات، بعبارة أخرى فيما يتجدد من تصرفات لا يكون الفقيه في نيابة عن المعصوم بقاء لولايته بعد موته. ففرق بين التصرفات التي أنجزت أبرمت، نعم كالقضاء غيره، أي فنعم هذا هكذا. أما في تصرفات أما فيما لم يقع من تصرفات وإنما في التصرفات اللاحقة بعد موته، هنا لا نفوذ لولايته في تلك التصرفات، ولا تصرف بعد. مثلا اتباع الجيل الجديد له، هذا نوع نفوذ ولاية، لا دليل على جعل إني جعلته عليكم حاكما كما مر، لا دليل على أنه جعل، الجعل ما له مقتصر ما دام هو حي. نعم، فعلى أي تقدير هذا سيأتي بعد بيانه بشكل أكثر مفصلا. الإشكال الوحيد إذن في استصحاب حجية بقاء الميت أو الابتداء، الإشكال الوحيد الذي نعتمد عليه أنه كون فتوى المفتي ولاية، وفي الولاية لا يمكن تصوير حينئذ جنان الاستصحاب، لأن هناك دليل على رفع الموضوع، رفع الموضوع وانقطاع الموضوع. فتوى ولاية جدا قوية، اتفاقا الفتوى أقوى من القضاء، الفتوى والتقنين التشريعي هذا في الحقيقة يهيمن على القضاء ويهيمن على التشريع ويهيمن على النظام الاقتصادي على كل المواد. الفتوى هيمنته على كل الموارد المجال. إذا الفتوى حج يعني، لأن الفتوى ليست بحجة أو حجة، إذا حجة إذا ملزمة. الفرق هذا أنه في القضاء يختص بالنزاع وفصل النزاع، وفي جنبة تطبيقية للفتوى وليكن شيخ سيدنا، الفتوى لا تبقى كلية تجريدية. الآن الأسرة تنظم على الفتوى، أي المعاملات، النظام الاقتصادي، النظام البنكي، النظام السياسي يبنى على الفتوى. فإذن الفتوى مساحتها أوسع وأقوى نفوذا بالتالي. أي القضاء فتوى وزيادة،
القضاء أكو سلطة أزيد من الفتوى. أنا هذا
هي مو سلطة زيد، وإنما أنت تلاحظ جانب آخر، جانب يعني إرغام خارجي موجود، صحيح، ولكن إرغام شرعي موجود في كل موارد الفتوى، وربما بعد في بعض الموارد السياسية إرغام أيضا خارجي في النظم السياسي ما شابه ذلك، المرور، الضرائب مثلا، بعض الموارد في ارغام على اتحاد ارغام سياسي. فعلى اي تقدير سلطة الفتوى هي سلطة، هي بنفسها سلطة، مو تستتبع سلطة، ممارستها التقنين يعني عموما. ذاك قال السلطة المقننة أو السلطة المشرعة، السلطة التشريعية، هذه السلطة التشريعية سلطة هي في الآخر، لأن لها نفوذ، لها هيمنة، لها كذا. نعم طبعا، يعني استظهار الفقهاء جميعهم في الفقيه في ولاية النيابية عن المعصوم أنه ما دام حيا، أما ما أن يموت تنقطع ولايته في تنقطع في ولايته فيما يتجدد من تصرفات، لا فيما أبرم من تصرفات. هذا بارك الله فيك، هذا النقاش الذي جرى في أن الأدلة ظاهرة في الحي، ذكرنا أنه لو بني على أن الفتوى إمارة محضة لكان في تأمل، لكن الصحيح أنه هذا الاستظهار صححناه، قلنا له منشأ آخر، منشأه هو هذا أن الفتية فيها سلطة تولي وهي ظاهرة في الحي. انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا، مو رجل مات يعني، رجل حي عرف حلالنا وحرامنا، عفوا نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، إيه ظاهرة في الحي. هذه الكلام صحيح ظاهرة في الحي، بس نكتة ما هو كون إمارة، لو كان كون إمارة هذا الظهور قد يخدش، إذا استظهر في كون حي قد يخدش. إيه نعم، لكن من جهة كون تولي اجعلوه حاكما فإني جعلته عليكم حاكما. سيأتي إن شاء الله بحث في صلاحيات الفقيه النيابية في مسائل الأخرى من العروة، أنني جعلته عليكم حاكما مرة أيضا بان حتى في بحث حجية الفتوى والتقليد، أنني جعلته عليكم حاكما يعني كل شعب الحكم نيابة عن المعصوم، يعني في حدود النائب طبعا مو بحد المعصوم، وهي تشمل السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة السياسية والمجرم، لأن الحكم هو هذا منشعب على. لذلك في القرآن الكريم كثيرا ما يطلق على الفتوى حكم في نفس القرآن أيضا. نعم اي نعم يكون صريح في ذلك ايضا. اما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا، الرواة هو حادثة واضحة بعد، ليس بائدة، حادثة حادثة. رواة حديثنا يعتبر الفقيه، يعني الفقيه هو الذي يستطيع ان يطبق على الصورة، نكتة الفقهاء موجودة، او تعبير الاخر اما من كان الفقهاء صائنا لدين كذا كذا فالعوام مخالفا على هو، فالعوام يقلدوا يرجعوا إليه. لا أنا ذكرت قيت هذا المطلب، ذكرت بأنه بناء على أن الفتوى إمارة محضة الوجوه اللي ذكروها الأعلام قابل التأمل. في قرينة داعمة أخرى، هذا احنا خضنا في المختار الآن، بدينا نخوض في المختار يعني في الآخر، لما يعني الوجوه التي نخدش فيها على الاستصحاب هي بداية يعني هو بداية لعنوانة المختار. من الشواهد الأخرى على المختار نعم استظهار قرائن الرجوع إلى الحي في الفقيه، سبحان الله دفت جت على بالي الصراحة. من الشواهد على إدحال أنه رجوع إلى الحي أي على كل على تقدير سيجي تجي في بالي أذكره. المهم ملخص الإشكال الذي لدينا على الاستصحاب أنه ولاية الفتوى ولاية، ولما تكون الفتوى ولاية فمن ثم على حال لا يمكن البناء على بقاء هذه الولاية للفقيه بعد موته. نعم فيما أبرئ من تصرفات أمر آخر، أما فيما يأتي نعم تذكرت هذه المطلب هو هذا إذا أضيفه من الشواهد. في شاهد آخر ذكرناه ولا بأس عيد ذكاره في تقييد الميت ابتداء، لا بأس عيد ذكاره الآن هنا. ذكرنا أنه يمكن القول بأن في بيان السيرة أن السيرة غير موجودة، في رد السيرة على تقليد الميت ابتداء وفي رد السيرة على تقليد الميت بقاء، ذكرنا هذا المطلب لا بأس هنا يأتي به كشاهد بعد على ما نذكره في المختار، وهو أن حتى لو بني على أن الفتوى إمارة محضة أيضا الرجوع إلى الميت مباشرة، الرجوع إلى الميت مباشرة من دون توصيط أهل الخبرة الأحياء منعنا وجود السيرة في تذكرهم. وأضفنا إليه هذه النكتة الجديدة اللي هي شاهد على المختار بعد، أنه حتى في الإمارات كالرواية ما يقال من أنه يكفي فيها حدوثا من دون توصيط الأحياء، لا فيها خدش. ذكرنا سابقا كيف يعني، مثلا خذ أنت الإمارة كإمارة كالتواتر اللي هي أقوى الإمارات، أو الاستفاضة، أو خبر الواحد، أو الموثوق، أي من الإمارات المحضة خذه كمثال. لو لم يكن بين الحي المكلف ومن تقدم عليه من طبقات الإمارة لم تكن هناك حلقة وسيطة حية، سوف لن تصل تلك الإمارة إلى المكلف حينئذ، تكون مقطوعة. كتابه أيضا لا يخادع عنكم هذا المثال، الكتاب واصل لدينا أيضا بالتواتر. أفرض لو أن جيل كما حدث لليهود، اليهود مثلا التوراة أحرقت من قبل بخت النصر، أحرقت تماما كل نسخ التوراة أحرقت، فماذا صنعوا؟ الإنجيل بعد طبعا فيه نفس الإشكال. أملاها على اليهود بعد ذلك عزرا، عزير موجود بقى. في الإنجيل أيضا كذلك، الإنجيل عندنا روايات عن الرضا عليه السلام وعن بقية الأئمة بعد لا مو بعيد موجودة. الإنجيل أيضا لما رفع النبي عيسى دين صار عندهم فجوة، ما كان مدون أو المدون تلف، أتى جيل آخر، هذا لوقا ومرقس ومتى وحنا، هؤلاء ليسوا نفس حواري نبي عيسى، هؤلاء جيل ثاني. طبعا حسب الروايات أنه فيهم أوصياء، فيهم أوصياء أي حسب. للأسف إحنا حتى بحث الأديان سأي جملة معترضة، بدل ما ندرس الأديان من خلال أنوار أهل البيت، الإمام رضى في محتجاجه في مجلس المأمون على الباطل العباسي لما عقد مؤتمرات دولية وأحضر رؤساء النصارى في العالم ورؤساء اليهود في العالم، أحد إشكالات الإمام رضا قال ما أجهلك بالإنجيل. الإمام رضا يشكل على ذاك الجاثريه، قال لي من اللي كتب كذا، من اللي كذا النسخة، قال هكذا وجدنا. قال عجيب، اللطيف عبارة لطيفة عند الإمام رضا صلى الله عليه، يقول ما أجهلك بتدوين الإنجيل، أصلا تدوين الإنجيل لقصة، وما أجهلك بالعالمين بالإنجيل. هذا أصلا هي فترة وبرهة وحقبة، هناك حلقة من يعلم الإنجيل بالإنجيل وكيف حصل تدوين الإنجيل. فأخبر الإمام رضا، قال لي الحلقة دي وين؟ قال لي هذا ما أدري هاي المقدار. فأخبر ما قال هذا لأول مرة أنا أعرفه. طبعا خشي طبيعي، من يعلم هذه الأمور الغيبية وغير الأوصياء. هناك الإمام رضا عنده عبارة يمدح فيها بعض هؤلاء، مرقس أو يوحنا، أو يعني يدل على أنهم لهم وصايا خاصة. تحريفات بولس
بعد ذلك
بولس الذي نصر النصارى ظاهر، يعني ربما كلام الإمام صلى الله عليه وسلم واحد يجمع جميع مجموعة. يعني نحن إذا أردنا أن نعرف تاريخ المسيحية بحقيقة، للأسف إذا نذهب إلى ابن وهب، مؤرخ، ابن هبة وابن وهب، منبه ابن منبه، أو تذهب للطبري، أو في أي طبري، وين هذا وين هو بايت مطبر وين رايح، اي شو يدري. او تذهب لك الى الان كتب تاريخ الانجيل، وين السلام الله، هم يكشفون لك عن مشهد الواقع بنفسه. انا ذكرت الاخوان لم ينجز شغل دقيق في تاريخ الانجيل او تاريخ المسيحية من خلال رواية اهل البيت ابدا، مع انه لا يعرف حقائق الاشياء الأحداث بحقيقتها ومؤثرة في بالتالي اعتبار الديانة المسيحية وما شابه، ومذكورة متناثرة في رواية أهل البيت في أبواب متناثرة تجمع ترصف تدقق تصير بشكل، هم يذهلون عنه وربما هم استفادوا منه احنا ما ندري، لأن كل كتبنا رواياتنا هم يترصدوها حسب ما ذكر لي واحد من المحققين يشتغل في دار علم الحديث، يهودي اشتغل على كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري نوادره 30 سنة بس هذا الكتاب، فقط هذا الكتاب بقي في تصحيحه في إسرائيل بعد مهني 30 سنة، ثم أرسل مقالة، هذه المقالة من 30 ورقة A4 عن، بس تعال شوف المقالة شو فيها تحقيق. هم بلا أي ريب اليهود أيقن، لا أقول أكثر إيمانها، لا يؤمنون، الإيمان غير اليقينها، أيقن منا بأن روايات كلمات أهل البيت عن الوحي، لا أستريب في ذلك، من شواهد عديدة متيقنين أن هذه هي نبوءات غيب. غاية الأمر هم دائما المنبع عن غيب يسمونه كاهن مثلا، ولكن ليسوا مؤمنين، لذلك لما يعني ماذا يعني ليسوا مؤمنين؟ لأنهم يطيعون وما يسلمون، يعني الإيمان ليس هو المعرفة واليقين، سبحان الله، إيمان التسليم. على شلون تحقيق عن كتاب أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صاحب كتاب النوادر، عن كتاب النوادر ماله، نسخ كذا، ألفاظ النسخ كيف كذا، الاختلافات كيف كذا، الرواية وين موجودة. أي عندهم دار الحديث. أي نعم أرسله إليهم. لا مركزهم الأصلي، هذا ليس شعبة
الناس. كتاب ضاع بعد مدة مثلا، أحد الكتب هذه الروائية ضاع ذاك الزمان والآن وجد، ما هو واسطة
يعني؟ طبعا انقطاع.
الآن كيف حكم هذا
انقطاع؟ بارك الله فيك، يصير انقطاع من جهة سلسلة السند، يصير انقطاع. هذا الذي نحن فيه الآن. بس أكمل دي الجملة المعترضة الفائدة العقائدية. اليهود كذلك بالدقة تاريخ اليهود، وإن كان اليهود أكثر حفظا وإن كان أكثر تدليسا بعد من النصارى، لكن يخفون ما هو تاريخهم الأصلي عندهم محفوظ بشكل مخفي. لكن إذا أردنا أن ندقق في تاريخهم بما لا يعلمونه حتى هم موجود، بس من يجمع هذا كمشروع كبير؟ اي ومهم في تاريخ الأديان. تاريخ المجوس، تاريخ يعني كثير من الديانات، مو فقط تاريخ بس احنا للأسف يعني مقصرين في علوم أهل البيت. عجيب. هذا إسرائيلي يهودي يعتني بكتاب روائي لنا 30 سنة. غرض بعد واضح شيخ. أقول لك في شواهد عديدة من هذا القبيل، أنهم يقتفون ويقفون وراء كتب الروايات لأئمة أهل البيت أشد من عندنا. تشوف واحد للأسف اسمه رسمه كبكبة وعناوين له اسمه قاضي عمره في الحوزة، من خفة علمه وعقله يستخف لك بكتاب روائي أو يستشكل يوسوس لك في سند كتاب روائي. أنا لا أقول لا يحقق الأسانيد تمحص، بس قيمة الرواية ليس في سندها فقط. هاي النظرة السطحية دي الجوفاء الموجودة الآن مستشري، أنه فقط وفقط رواية الرواية لا دراية الرواية. دراية المضمون، دراية المضمون عند القدماء. الشيخ المفيد يقول لا، الشيخ المفيد وابن إدريس والسيد المرتضى والحلبي وابن حمزة وسلار، كل المتقدمين عدا الشيخ الطوسي، طبقة المتقدمين يقولون لا مدارية في الحج على النقل فقط، بل ليس المدار، لا ليست تشكل إلا دورا مؤثرا صغيرا. الدور الأكبر المؤثر لماذا يقولون الخبر واحد من يعمل به؟ يقول الدور المؤثر لقوة المضمون، نفس المضمون، صحة المضمون. قرائن محتفى به توجب العلم بالعمل به، وإلا بنفس طريق صحيح السند هذا ليس لا يشكل تمام نصاب الحجية ولا نصفها. نعم له دور، بس دور يسير. دور العمدة المضمون. دعنا حين أفرض نهجر مبنى المتقدمين، ما يخالف، لكن الكلام أنه الطريق العلمي هو فقط في تمحيص الرواية. التمحيص الرواية لابد من عنده، لكن ليس هذا هو نعطيه تمام القيمة أو نسلب تمام القيمة بدونه. ركن أركان الحجية هو المضمون. لذلك أقول لك يعني الشواهد موجودة أن أهل الكتاب اليوم في تقفيهم لمضامين رواية أهل البيت أشد حرصا منا، لا لإيمانهم بأنهم مؤمنين ومسلمين لأهل البيت، بل لكن لأنهم يقيمون بأنهم يعلمون بأنه كما كانوا يعلمون بأن النبي محمد نبي ولم يؤمنوا به ولم يسلموا به، معنى يقينهم بذلك، بل يتعاطون مع النبي كوسيط غيبي من دون التسليم له، لكن من باب ماذا؟ الاستفادة والانتفاع منه لمآربهم وأغراضهم العدائية لدين الله.
استشراق شيخ الاستشراق نفس هذا الباب.
أي طبعا يدخل في هذا. على كل هذه جملة معترضة مهمة عقائدية نستفيد من هذا، ذكرتها اعتراضا ولا أرجع إلى الكلام. كتب الروايات إذن أيضا حتى الرواية ما قيل من أن يكفي فيها الحدوث من دون اتصال بوسيط حي لها، أول كلام لابد من حلقة وسيط حي. أفرض الكتب الروائية، كتب الروائية لابد أن تتصل حتى في تواترها إلى جيل سابق. لو فرضنا كما مر الآن بيانا في ضياع التوراة وعزرة أملاها عليهم، لو لم يكن عزرة وصي كيف يصير حجية في إملاءها؟ لو لم يكن مرقس أو يوحنا أو متى أو غيرهم من الأوصياء، من الحجية في تدوينهم إملاءهم للإنجيل؟ وهذه ملحمة مهمة، أن الوصي يؤتمن على كتاب النبي. يا علي لا يبلغ عن أو يا محمد صلى الله عليه وآله لا يبلغ عنك، سورة البراءة والنقع السم، إلا أنت. هذه متواترة الرواية، هم فسروها بتفسير ضحل عمدا. العلامة الطباطائي يقول هذا المفاد الحديث القدسي مفاد عظيم في مقامات الوصي. ماذا معناه؟ وهم ينزلون ويضحلون من معنى إلى معنى عشائري قبلي بدوي عمدا، يعني ليخون معنى الحقيقي. هي نفس المطلب. فأي ما كان، إذن لابد من وسيط حي. وسيط حي هو ينقل لك الرواية. ما قيل من أن الرواية يكفي فيها الحدوث، لا، حتى الرواية فيها لابد من وسيط حي، فضلا عن ماذا؟ عن ما فيه نوع من الولاية. الآن المثال اللي ذكر الشيخ حتى في
أصل الحجية ليست للناقل، أصل الرأي هو أصل فقهاء ما كفر.
لو لم يوسط الوسيط الحي في الرواية لم يتم لك موضوعا ولا نصابا رواية السابق. يعني لو لا وجود الوسائط بين الكليني وزرارة لما تم إحراز الكليني لرواية زرارة.
يعني فرضا وصلتنا بدون وسائط، فرضا يعني
ها ذاك بحث آخر، بحث المضمون. نعم، الحجية من جهة المضمون. أنا كلامي الآن في حجية الإمارة من جهة النقل والطريق فقط، ولا أنا معك أن الحجية في الإمارات في الروايات ليست كما هو المتقدمين وهو الصحيح، ليس الركن الأهم فيها الطرق الوثوق بالصدور. أصلا من بنى حتى من المتأخرين على الوثوق بالصدور؟ هذا معناه لا يحصر الحجية بخبر الثقة، يقول بالوثوق بالصدور، هذا معناه أنه يدور أيضا الركن الركين فيها المضمون، أيضا الجبر مضمونا دلالة سندا كذا. لكن بغض النظر عن، لو الآن بنينا على حجية الإمارة من هالجهة جهة الطريق، أيضا لابد من وسيط حي. المثال الذي ذكر الأخ أيضا في البرلمانات، هذه التشريعات البرلمانية السابقة إذا لم يكن من البرلمان الثاني إمضاء لها إبقاء، أي من لها اعتبار، أو من المحكمة الدستورية، لذلك للبرلمان اللاحق الحق في رفع ونقض الأحكام السابقة. طبعا في فرق بين النقض والرفع لأثر رجعي، يعني التصرفات التي أبرمت، وبين غير أثر رجعي، يعني في التصرفات التي لم تبرم، أما التصرفات ما يلحق أمرها. على أي تقدير، فإذا هنا لابد من جهة إمضاء. هذا شاهد آخر بعد حببنا نضيفه، أنه حتى في الإمارات التي هي طرق محضة نلاحظ وساطة الحي لابد منها. أما الرجوع مباشرة إلى الميت، هذا مثل نسميه تقليد الميت ابتداء. المختار الآن دخلنا شيئا في المختار لبيان المختار في تقليد الميت بقاء، لا سيما وأن بينا أن في تقليد الميت ابتداء هذا المنع من جهة أنها ولاية، إلا بتوسيط الحي هذا أمر آخر، فهو رجوع للحي لا رجوع للميت. الكلام بنفسه اي على كل صحيح الكلام اي ما يخالف، بس هالاطار البروازه اذكرها وبعدين غدا نكمل ان شاء الله. الكلام بنفسه ايضا يقرر في تقليد الميت بقاء، انه الاصل الاولي هكذا أنه لا يسوق باعتبار انقطاع الولاية، إلا أننا نستثني شيء. كيف؟ قبل أن نستثني على كل نكمل غدا يعني، صلى على محمد وعلى الطاهرين.